Médien.
Médien. Podcast. Médien.
قد أكون أنا موجود في كل رواياتي، هذا صحيح. أكتب للاستشفاء بالوهم. بالكثير من الأصدقاء يقولون يا أحمد أنت مقصر في تواصلك، لا تروج لكتبك. ضد الظلم، ضد التهميش، ضد الحقران، هذه الأشياء التي تهزمني في الواقع. الرخت مثلا ماشي وزن الحقيقية، هذيك وزن أخرى ما كيعرفوهاش الوزن ينفسهم.
كان قدره أن يكتب، كلما أخذته الطريق بعيدا إلا ووجد نفسه أكثر قربا من الأدب والكتابة. كتب أولا الشعر والقصة، لكنه وجد الرواية أرحب، استوعبت كل ما أراد ويريد قوله، وأصدر ثلاثيته مصابيح مطفأة، مقابر مشتعلة، وأرصفة دافئة، وبعدها رواية كلاي، وقريبا ستكون روايته الجديدة بين يدي القراء. أحمد الكبيري ابن وزان الذي عرف القارئ على جوانب مختلفة من مدينة الأولياء والصالحين انتصر للمستضعفين في كتاباتها، مرفوقا بقلق وجودي وبرؤيته كمثقف وهشاشته كإنسان، وظل حريصا على تقديم رواياته للقراء في كامل ألقها، جامعة بين المعرفة والمتعة. سيرة معي أنا اعتماد سلام. أستاذ أحمد الكبيري، كما عرفنا منك قمت بمجهود كبير مكنك من الإطلاع بشكل واسع على الأدب المغربي، ولاحقا أصبحت واحدا من الأدباء المغاربة الذين يتصدرون المشهد الثقافي، وجاءت روايتك الأولى بعنوان مصابيح مطفأة. حدثنا عن سياق ولادة الرواية الأولى والكتاب الأول أستاذ أحمد.
كتابة الرواية لم يكن مبرمجا. أنا لست ذلك الكاتب الذي يبرمج مثلا عملا في دماغه كفكرتان ويضع له تخطيطان وينطلق من البداية وهو يعلم الخاتمة، لا، أنا لا أكتب هكذا، وإنما كنت أكتب كل الأشياء التي أحسها عند علاقة بحساسيتي كشخص، بهشاشتي كإنسان، برؤاي كمثقف، بإنسان عنده قلق وجودي، ضد الظلم، ضد التهميش، ضد الحقرة، ضد الفساد. هذه الأشياء التي تهزمني في الواقع أكتبها، يعني أي شيء صدمني أو أثارني، ولو أن نملة علقت في صحن عسل لا أثارت فيها مثلا تساؤلا. مؤخرا كنت جالسا في مقهى ومر من أمامي شخص بدين، فسقطت منه قطعة نقدية، فانتبهت إليه يحاول أن
يلتقطها
لكنه لم يستطع، لأن بطنه كبير وشكله يعني ضخم للغاية ومسكين، فبدأ يدفع بتلك القطعة إلى الطوار كي ينزل هو من الطوار ويقترب أو يدنو من تلك القطعة. أكيد لا أحد انتبه إليه، لكن كما يقول هيمنغواي الكاتب إذا توقف عن المراقبة انتهى. الكاتب الروائي ينتبه إلى هذه التفاصيل، فساعده شخص ما على التقاط تلك القطعة. إذن أنا هذه الصورة أو صورة بنت خالتي مثلا في الماضي كانت تأتي من البادية لتعين والدتي الله يرحمها بسقي الماء، بجلب الماء، لأن وزان كانت تعيش أزمة خانقة في سنوات السبعينات، في أواخر الستينات بداية السبعينات، أزمة خانقة من الماء. على أي هذه الفتاة بنت خالتي كانت جاءت، وكان ربما كانت هي مراهقة تكون عندها شيء 12 أو 13 عام، وربما أحد من أولاد الجيران تحرش بها أو تابعها، وكانت هي تسقي الماء وتحمل على ظهرها قلة ماء من الفخار. فذلك الشاب انتقاما لأنها لم تحدث أو هذا، رماها بحجر فكسر تلك القلة على ظهرها فتبللت وجاءت تبكي. تلك الصورة يعني كيف جاءت بتلك القطعة من الـ يعني ترتسم في وجداني في داخلي، في علاش مثلا حدث هذاك الشيء. هذه الأشياء أكتبها كما هي في الواقع. عندما أكتب هذه الأشياء التي توجعني يأتي مرحلات الكتابة الروائية بمعناها الفني، بمعناها التخيلي، بمعناها البناء والتشييد والوعي والخطاب وإلى غير ذلك. هذه الكتابة التي بهذا الشكل يعني مادتها الخام غالبا ما تكون موجودة ومتوفرة عبر مجموعة نصوص وأشياء كمادة خام، كما يوفرها كما يوفر مثلا صاحب مشروع بناء الحديد والإسمنت والحجرة والطوبة، لكن يسكنني في المقابل أنني لا أكتب هكذا، ولكن أكتب بوعي، بمعنى لا بد أن أقول شيئا ما. وهذا هو السياق الذي كتبت فيه مثلا جميع رواياتي بما فيها مصابيح مطفأة. وأنا أقول دائما بأن منطلق الكتابة لدي هو منطلق واقعي. أنا لا تجد بتاتا شيء خارج، لم يحدث في الواقع، ولا يمكن أن أسمح لأي كان بأن يجادلني فيما كتبت من هذه الناحية، يقول لي هذه لا غير ممكنة ولا ما كانش ممكن. لا، أنا أتحرى كثيرا الأشياء وأبحث وأدقق، إما عن طريق المعيش، إما عن طريق الحكي لشخص عاش تجربة أو قرأت حولها أو طلعت على برامج معينة تهتم بذلك الشيء. لا يمكنني بتاتا. وكلاي مثلا فيه بناء، ولكن فيه بناء على دراسة سوسيولوجية قانونية تمت في عام 1976 من طرف مدرس الكتاني الله يرحمه، حول ظاهرة جنوح الأحداث في المغرب. بمعنى أنا كأنني أقول من خلال جريمة كلاي لماذا يحدث هذا، لماذا قصرنا في التنشئة الاجتماعية، وقصرنا في العامل الاقتصادي، وقصرنا في التصادم الحضاري، وقصرنا في وسائل الاتصال والإعلام.
وهذه أسئلة مهمة وينبغي الانكباب على التفكير فيها وإيجاد أجوبة لها. كلا هي روايتك الأخيرة أستاذ أحمد الكبيري، وهي صدرت بعد رواياتك الثلاث الأولى مصابيح مطفأة، مقابر مشعلة، وأرصفة دافئة، والتي كانت فيها شخصية رئيسة هي شخصية المحجوب.
ثلاثية نعم.
صحيح، في هذه الثلاثية قبل أن تشعر ربما أنك لم تعد ممتلئا إن صح التعبير بتلك الشخصية، وإن بقيت وفيا لنفس النهج والخط، قريبا من الواقع وراصدا لتفاصيل الحياة المغربية. وهذا ما عكسته بطبيعة الحال روايتك كلاي التي صدرت بعد حوالي 6 سنوات تقريبا على صدور الرواية التي قبلها أرصفة دافئة.
الأخرى كانت في 2013 والأخرى كانت في 2019. أرصفة دافئة كانت في 2013 والكلاي كانت في 2019.
يعني مسافة، مدة زمنية طويلة نسبيا أستاذ أحمد.
أنا لست من أولئك الذين أنا إذا لم أؤمن بشيء لم أكتب ولن أكتبه، لن أدعي أبدا شيئا أنا لا أؤمن به. أنا أكتب ما يوجعني، ما أحسه، ما أفكر فيه، ما أنا منشغل به، أو ما يسكنني بكل اختصار. بمعنى لن تجد الكبير أحمد ذات يوم يفكر فقط لأن تم جائزة أو لأن تم مناسبة ما، مناسبة المعرض أو مناسبة شيء من هذا القبيل، أو تم تناشر سيهرع إلى مطبخي سري ويشتغل ويفدلك من هنا ومن هناك. أستطيع ذلك بطبيعة الحال، لأن عندما تمتلك الحرفة تمتلك اللغة،
ولكن لن تكون صادقا في
هذا ذلك. هو الأساس. أنا أريد أن أنا كأنني في حوار سابق مع القدس العربي كنت قلت أنا أكتب للاستشفاء بالوهم. الكتابة بالنسبة لي من الاستشفاء بالوهم، بمعنى أنه أنا أكتب أشياء لا أستطيع في الواقع تغييرها أو مواجهتها أو أثرت في بشكل. مثلا الطفل في مصابيح مطفأة الذي سجن وهو 14 سنة بذلك التعسف، ذلك السجن أنا الذي تعرضت له، فبقيت مثلا راسخة ذلك الظلم مثلا في مذكراتي. لماذا سأحس أنا كطفل مثلا لسبب بسيط شجار مع طفل آخر، ولأن كان جريمة وقعت مثلا قتل تما في هذاك السويرتي، جيت الديني أنا مثلا وتسجني وتبيتني، ماشي غير تسجني هو أنك تضربني مثلا، تعدى عليا وتلميذ ودير لي المينوط مع مجرمين وضربني. اذا هذه المساله ديال الاعتقال التعسفي في الطفل انا ما بردت ليش، ما اذا ما عنديش امكانيه مثلا نغير الواقع، ما عندي، ولكن عندي امكانيه كشخص مثلا كاتب مبدع انني نوظفها في واحد السياق روائي معين لاعلن مثلا عن واحد الاشياء ينبغي القطع معها بالمره لانها فيها واحد التعدو. الامور الحمد لله تغيرت كثيرا في الوقت الراهن، وأصبح مفهوم حقوق الإنسان يدخل في المنظومة الأمنية بصراحة، زي ما كان تغيير كبير بزاف.
طيب لابد أن نتوقف عند مقابر مشتعلة، هذه الرواية طبعا التي ترجمت وتم اختيارها من بين تقريبا 25 رواية لترجمتها إلى لغة كونفوشيوس، إلى اللغة الصينية. أعتقد بأن هذا أمر مهم ويعني لك الكثير أستاذ أحمد.
أنا أهم شيء بالنسبة لي هو أن أفاجأ ذات صباح أن يتصل بصديق حسن الوزاني مشكورا، كان وقتها مدير الكتاب في وزارة الثقافة، وأن يقول لي هنيئا أحمد لقد ترجمت مقابرك المشتعلة إلى اللغة الصينية. لم يكن لدي أي علم، لا ولم أعرف نهائيا كيف وصلت الرواية إلى أيدي الخبراء اللغة العربية في الصين، ولكن فيما بعد عرفت بطبيعة الحال كان صديق تونسي كمال عيادي كان مشرف على الدروب، كان جاء في 76 وكان أخذ يعني روايتي وكان معجب كثيرا بكتاباتي، وأهدى هذه الكتب لزوجته المصرية وهي رئيسة قسم وزارة الثقافة سهيل مصدفة، وهي روائية مبدعة كبيرة، فاقترحتها من بين روايات أخرى بطبيعة الحال. ولكن الذي حصل هو أنه تم اختيارها من بين في إطار جامعة الدول العربية مع تعاون مع هذا في إطار خط الحرير والتعريب إلى غير ذلك، تم اختيارها من بين، أنا لا أعرف الأسباب التي دعت إلى اختيارها، ولكن عندما ألاحظ مثلا الأسماء التي ترجمت في تلك الفترة أنها ربما لمعرفة الواقع العربي والمجتمعات العربية من حيث البنية الاجتماعية وطرق تفكيرها والحياة فيها إلى غير ذلك، لأن لا شيء مجانا، ولكن لي شرف أن أكون كمغربي مثلا حاضرا في هذه الترجمات وأن أقرأ في الصين.
نعم، وطبعا ترجمة مهمة تعطي حياة جديدة للعمل الإبداعي عموما، سواء كان رواية أو قصة أو شعر،
تحس بالوجود، تحس أنك يعني هذا الأدب. وأنا هذا ما أؤمن به، الكثير من الأصدقاء يقولون يا أحمد أنت مقصر في تواصلك، في عرق فيك، لا تروج لكتبك، لا تسعى إلى دعمها بطريقة أو بأخرى، لا تقيم مثلا حفلة توقيع في مدن مختلفة إلى غير ذلك. فأقول لهم أنا الكتاب أنتهي منه بمجرد ما أنشره.
نعم.
بطبيعة الحال أعلن عن خروجه،
صحيح.
وأعلن عن وأتواصل مع الناس الذين يتواصلون معي، لكني أؤمن بأن الكتاب الذي ليست هو له أجنحة ليعرف بأنا ككاتب فهو لا يعنيني ولا يلزمني. أنا لا يمكنني أن أعيش لأعرف بالكتاب، ولكني أتمنى أن تكون كتبي هي الدالة علي، بمعنى أن الكتاب عليه أن يتم احتواؤه من طرف القراء وأن يحبه القراء، لا أن أفرضه عليهم، لا بالمبيع ولا باللقاءات ولا بالإشارات ولا بأي شيء.
طيب على ذكر القراء أستاذ أحمد، كيف ترى الآن مثلا تأثير العمل الروائي على القراء، على الناس، في وقت يتحدث فيه عن ضعف نسبة القراءة، وإن كنت لا أتفق مع هذا الأمر لأنه
أنا كذلك لا أتفق.
هناك قراء،
أنا لا أتفق كذلك مع أن ليس هناك قراء، لأن اكتشفت بأن هناك أشخاص يقرؤون بنهم ويقرؤون أفضل وأحسن وبوعي أكبر من الكتاب أنفسهم. أنا تعرفت، كان لي شرف أنني تعرفت على أشخاص يعني يقرؤون بشكل دائم ومستمر وبوعي كبير وشديد لروايات عالمية وبلغات متعددة ومختلفة في المغاربة. المغاربة لا يمكن، ليست هنالك إحصائيات واضحة. حقيقي أن هنالك مؤشر المبيعات إلى غير ذلك، بأن السوق مثلا الكتاب دالة على نسبة القراءة، ولكن ربما لا يمكننا. أنا نعطيك غير مثال، كان واحد صديق أنا كنت دوز في دوزام، استضفني هشام العبودي في برنامج ديوان حول مصابيح مطفاة، وكان واحد صديق، صديق الطفولة والجامعة، كان في فرنسا، وصدفة طلع اكتشف بأن الكبير أحمد أصبح روائيا، وسجل هو بدك الدهشة ديالو فيلم هذاك ذاك اللقاء. وصدفة أنا كنت مشيت لوزان وكان جا هو في الصيف، هو ولد الحومة يعني، وتلاقينا وفراح وقال لي راه سجلتك وراني مسكين هذاك التسجيل. هذا مبهج ومفرح، وعطيته أنا الرواية. ولكن الأهم من هذا هو أنني سأكتشف من بعد الأب ديالو كان يعني شاف ديال المخزنية، وهذاك الراجل هو من اللي مشى سافر نسى الرواية في البيت فقرها بوه، وهذاك الأب ديالو ملي مشيت واحد المره لوزان سطحني كيقول لي سي احمد هذاك الشيء عندك تبارك الله زوين، راه غير كندور ندور ونرجع نقرا، قال لي قريتها خمسه المرات.
لا اجمل من ذلك ان يكون قارئ واحد يقرا العمل اكثر
من هذا اللي بغيت نقول لك، بمعنى اننا حتى المؤشر ديال اللي بغيت نشير لك ليه هو ان حتى المؤشر ديال المبيعات ليس مؤشرا حقيقيا، لان احيانا روايه يقدر يقراوها مثلا عشرات ديال الاشخاص. صحيح. مثلا روايتي دخلت للسجن، السجون المغربية، المهم شي عطيتو شي كان في واحد الإطار معين، وبلغتني أصداء بأنه يعني قرأت بشكل كبير وأفرحني ذلك. يعني مهم، أنا بالنسبة لي أهم شيء يمكن أن تقدمه الرواية، أنا أراهن على هذه الأشياء الثلاث. شيء الأول أن تقدم متعة، يعني لو مثلا مكنت شخص معين في فترة فراغ معين في لحظة، في لحظة ربما، وسأحكي لك نقطة في هذا الاتجاه، هو أنه إلا مكنت أنه نعمر له وقته ويتمتع وينسى مشاكله وظروفه في لحظة معينة، يومين ولا ثلاثة أيام ولا نهار ولا هذا، هذيك راه نجاح. النجاح الثاني هو أنه لازم أن الرواية تقدم معرفة، ويعني خصا روايات تفيد. مثلا انا كتبت عن وزان، بزاف الناس عرفوا وزان خلال روايتي، هذا مهم. ارخت مثلا واحد ماشي وزان الحقيقيه، هذيك وزان اخرى ما كيعرفوهاش الوزانيين نفسهم، كاين دابا الناس ديال وزان هاد وزان اللي كندويانا عليها ما كيعرفوهاش، حيت وزان عندها واحد، عندها طقوس اخرى جميله، مثلا فيها الالاف الموسيقى، فيها الاعراس، فيها الحفلات، فيها زيارات الاضرحه، فيها شيء انا اشياء اخرى هامشيه لا يعرفونها. وكيف قلت لك باش نرجع بك، واحد السيده اتصلت بيا كقارئه، ومن جمله كانت حضرت لي في التوقيع ديال كلاي، وكانت خبرتني بأنها اكتشفتني، قالت لي أنا كنت في ظروف صعبة وكنت في ذاك الوقت أعاني من العطالة وعندي ضغوطات في البيت، وكنت أذهب بشكل يومي للمكتبة الوطنية لأقرأ وأقول للبيت بأنني أنا في حالة يعني في ستاج، يعني في تمرين
تدريب،
في تدريب. وقالت لي واكتشفت بالصدفة مصابيح مطفأة، قرأتها فعجبتني، فبحثت عن كتبك في المكتبة فوجدت مقابر مشتعلة، ومن بعد مشيت شريت ما أرصف هذا فيه. هو يعني من هذا، يعني أنك تخرج مثلا قارئ ولو بالصدفة بحلقة، كثير صدف كثير أشياء،
هذا أمر مهم. لا شك أنك فعلت ذلك مرارا ومع كثير من القراء. أستاذ أحمد، بما أننا نتحدث عن القراءة، أنت طبعا قارئ كبير، أثناء الكتابة هل القارئ فيك يمارس نوعا من الرقابة على الكاتب، ربما من حيث اللغة، من حيث التقنيات؟
مؤخرا جاء شخص قارئ صديق يتابعني وقرأ لي وجاء إلى الرباط وطلب أن يراني، فذهبت لمقابلته وشربنا فنجان قهوة، وسألني سؤالا غريبا، قال لي هل كتبك يقرأها مثلا أبناؤك وأهل بيتك؟ لأن فيها نوع من الجرأة ونوع من البوح وفيها نوع من الأشياء. فقلت له أنا عندما أكون بصدد الكتابة لا أهتم لأي كان، بمعنى أنا أكتب رواية، ومن يبحث عن الكبير أحمد فليبحث عنه في تعاملي الواقع اليومي معه. بمعنى هل مثلا عندما أعطيك موعدا استخف به؟ هل إذا استدنت منك مثلا لا أرجع لك نقودك؟
إذا قطعت وعدا
إذن تعامل، هل ضبطتني مثلا زوجتي أو ابني أو في حالة مثلا غير مقبولة أو غير؟ إذن هذه الأشياء التي لها ارتباط بالكتابة، هذاك مجال للتخيل. قد أكون أنا موجود في كل رواياتي، هذا صحيح، ونقدر نحكي لك بزاف، لكنها شخصيات متخيلة وكذلك مركبة فيها شخص متعددة مبنية بإتقان. وأنا يسعدني كثيرا أن أوهم القارئ بأن ما يقرأه أنه قد حدث بالفعل، لكنه لم يحدث أبدا. سيرات المحجوب مثلا في الثلاثية لم تحدث في الواقع نهائيا، حدثت أشياء كثيرة وقصص كثيرة من الواقع فيها، لكن كبناء كشخصية رئيسية جاية من الخارج وتزوجت وخلات وكذا. ولكن حصلت طرفة، شنو هي؟ هي أن جاء واحد المرة واحد السيد جاري وسكن معايا، هو كان يدرس المهم كي لا نفتح الأمور كلها، ولكن قال لي اللي عطيته الروايات بحكم العلاقة، قال لي أحمد أنا ما مرة حكيت لك سيرتي. قال لي أنا راني بالفعل أنا أستاذ لونجلي، وأنا راني في فرنسا وتزوج وحدة إيزابيل ومخلي معها،
توفرت فيه ملابسات كل الرواية كلها
بمعنى أستعنت بتجربته في كتابة أرصفة دافئة. يعني أنا أحيانا مثلا في كلاي استعنت بشخصية واقعية،
نعم،
فيما يتعلق بالحريق الطاليان. أنا كنت في مأزق يعني سردي إبداعي، وكان لا بد لي من مخرج على المستوى المنطق الزمني للرواية. كان خصني واحد العامين كيفاش نخرجنا باش ما يبقاش كلاي تالف واحد المنطقة معينة، وهي فاش حركته للطاليان. ولكن ديك القضية الحريق هو أنه أنا كان واحد الشخص حكالي قال لي ودير أنا عندي من عاود لك غير شي حاجة يعرفني كاتب وديك شي، فحكى لي هذه الهجرة السرية، قال لي أنا راه هاجرت للطاليان. وقلت له شي نهار وملي وحصلت في ديك
تفكرته،
فطلبت منه أن يحكي لي واش ممكن يحكي لي، وذهبنا للمقهى وحكى لي بالتفصيل الممل وأنا أسجل وأدون، لدرجة أنه ملي خرج الكتاب وقراه هذا قال لي أنا براسي هذيك التفاصيل اللي كتبتي ما نقدرش نعاودها. وهذا هو المهم، يعني كيف قلت لك شخصيات مركبة عديدة،
وأيضا يحضر سلاح آخر ربما، أو لا أدري هل هي وسيلة أو أداة، وهي السخرية، السخرية السوداء. وأنا ألاحظ هذه السخرية في أسلوبك أستاذ أحمد، حتى في تدويناتك على فيسبوك أيضا.
السخرية هي نوع من التعبير القوي عن الألم، وهي جزء من شخصيتي أنا. لا يمكن مثلا غير السائق الذي أوصلني قتلته ضحك.
الله يديم هذه الضحكة أستاذ أحمد. بعجالة سأسألك عن ما الكتاب الذي ربما تعتبره كان محوريا في قراءاتك؟
أنا الأشخاص الذين يعني أثروا في بشكل كبير جوج كتاب. أنا اكتشفت أول ما اكتشفت المنفلوطي، ولكن أحببت كثيرا جبران خليل جبران.
نعم،
في تلك الفترة المبكرة يعني في سنوات الإعدادي هادو هما الكتب قريت بالخصوص الشاعر. وكنت في واحد الفترة أنا أذكر
سيران دي بيرجلاك
سيران دي بيرجلاك كنت شعر. جالس في البيت وأقرأ هذاك الشاعر، وواحد اللحظة مؤثرة جدا فانهمرت عيوني بالذهب بالبكاء، يعني ما استطعتش نحبس، وبقيت كان غي وصارع نفسي وأقول أنت تقرأ فقط يا أحمد، أوقف، ولكني لم أستطع. ومن بعد اكتشفت جبران خليل جبران، فأعجبني أولا أسلوبه وحكمته، وكنت من الناس الذين يعني قدر نقول لك لا يهتمون بالأسماء بقدر ما يهتمون يتابعون أحسن القول.
ماذا عن الشخصيات؟ أكثر شخصية أثرت في حياة سي أحمد؟
أكبر شخصية في حياتي واللي ألهمتني وأنقذتني ودفعت بي إلى الأمام هو بروسلي، لأنه شخصية عظيمة وشخصية كبيرة وأثرت في العالم وليست فقط في الكبير أحمد. وكانت يعني أعطتني واحد القدرة واحد طاقة ديال أنني نقدتني إلى حد ما، لأنها وجهتني للمجال ديال فنون الحرب، وفنون الحرب ضد العنف، وفنون الحرب ضد البؤس وضد الأمراض وضد، يعني فيه واحد الاستشفاء غريب
عجيب. طيب آخر سؤال، هل ستكتب سيرتك؟ قبل قليل قلت لي إنه أحيانا يلتبس لدى القارئ، هل هو الأمر يتعلق بالكاتب أم بقصص متخيلة؟ لكن سيرتك بشكل صريح ومباشر.
لا يمكن أن أكتب سيرتي الذاتية، لأن سيرة الذاتية أنا بالنسبة لي إما أن أكون صادقا فيها أو لا. إذا كانت سيرة منتقاة فهي مكتوبة في روايتي،
ولن تستطيع أن تكون صريحا.
لا لن أستطيع، لأن لا يمكنك أن لأن هنالك الآخر. أنا من جهة هاتي ليس عندي مشكلة، ولكن لا يمكنني أن أدرج آخر أن تعتدي على حريته وعلى شخصه وعلى هذا، أن تفضحه لا يريد مثلا أن تكتب عنه. إذن كما كان يقول نجيب محفوظ، سيرتي موزعة في كتبي في روايتي،
وإن شاء الله نقرأ لك المزيد. أنت تشتغل على عمل قادم. متى تقريبا سيكون؟
سأحاول أنه ينشر قبل مارس إن شاء الله.
إن شاء الله بالتوفيق في انتظار ذلك. الأستاذ أحمد الكبيري، شكرا جزيلا.
شكرا بزاف لك أخت اعتماد، وأنا سعيد بوجودي معك.
بارك الله فيك
ومع المتابعين.
شكرا لك، وشكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء في سيرة.